قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم أينما كنتم وباسم الزملاء أرحب بفضيلته أجمل ترحيب، أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم واحد.
وأكرر الترحيب بكم أنتم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها، فأهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور خالد، حديث مستمر ومتصل حول صلاة الجماعة، حقيقة يعني ما أجمل الحديث عن الصلاة فهي النور. في هذه الحلقة يا شيخ لعلنا نقف أولا، صلاة الجماعة لما نقول هذا صلى جماعة، بما تحصل جماعة، بما تتحقق، ما العدد الذي يحقق جماعة؟ الأمر الثاني يا شيخ نريد أن نقف أيضا مع ما يميز صلاة الجماعة مع فضلها أيضا، حتى لو أعدنا يا شيخ وكررنا وأنت تحدثت عن هذا. الأمر الأخير يا شيخ المرأة، يعني المرأة عندما تسمع هذا الفضل وهذا الخير الذي يحصل بصلاة الجماعة تقول أنا ما نصيبي أيضا، هل تذهب يا شيخي وتصلي أم يتحقق لها في بيتها بمن أصلت أم ماذا؟ حفظكم الله.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على بشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا جميعا. ومن حق إخواننا علينا أن ندعو لهم أن الله يكشف ضرهم وأن يصلح حالهم في ليبيا وفي اليمن وفي غيرهما، سوريا وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، أن يتولاهم الله وأن يكشف الضر وأن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات البين، وأن يعجل بالفرج للمكروبين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يولي على المسلمين خيارهم حيث كانوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما يتصل بصلاة الجماعة تقدم الكلام على فضائلها ومزاياها، وأيضا تقدم الكلام عن حكمها وما ذكره أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، والكلام كان في حق صلاة الجماعة للرجال.
نعم.
بقي فيما طرحت من نقاط ثلاث نقاط. النقطة الأولى ما يتصل بما الذي تتحقق به الجماعة.
نعم.
ما العدد الذي يحقق الجماعة؟ العدد الذي يحقق الجماعة هو ما يتحقق به الجماعة. الجماعة هي أكثر من واحد، فإذا انضم شخص إلى آخر صار بذلك جماعة. وبعض أهل العلم يذكر في الجماعة أنهم لابد أن يكونوا ثلاثة، لكن هذا خلاف الظاهر من السنة، فإن السنة تدل على أن الجماعة تتحقق باثنين. جاء ذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في السنن، في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وفي بعض الروايات أفضل من صلاته وحده، وفي رواية أزكى من صلاته وحده. إذن تتحقق الجماعة بأن يصلي الرجل مع الرجل، أن يصلي شخص مع آخر، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله تعالى. وهذا يدل على أن الجماعة كلما كثر عددها وعظم شهودها من حيث عدد حضورها كان ذلك أعظم أجرا، وكان ذلك أفضل عند الله عز وجل، ما لم تأتي فضيلة أخرى كفضيلة مكان أو ما أشبه ذلك. لكن من حيث الجملة كلما كان العدد أكبر كان أفضل، أقل ذلك اثنان. ولذلك جاء في ما رواه ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، لكنه يصلح أن يكون معتضدا بهذا الحديث في الدلالة على أن أقل الجماعة اثنان، على أن أقل الجماعة اثنان، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ببعض أصحابه، فصلى مع حذيفة مرة، وصلى مع عبد الله بن مسعود مرة، وصلى مع عبد الله بن عباس مرة، فدل ذلك على أن هذا من الجماعة وأنه يتحقق به الجماعة. فالجماعة خلاصة الكلام تتحقق في صلاة الصلوات المكتوبات بصلاة اثنين. طيب ما صفة الشخص الذي تتحقق به الجماعة؟ هل يشترط أن يكون رجلا؟ بمعنى أنه لو صلى بصبي أو صلى بامرأة أو صلى برقيق، طبعا الرقيق ما هو موجود لكن يذكره العلماء، على كل حال إذا صلى بآخر فهو جماعة، سواء كان ذلك رجلا أو كان ذلك صبيا عاقلا مميزا أو كان ذلك امرأة، فكل هؤلاء تحصل بهم الجماعة، لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس وكان صغيرا لما صلى به، كان دون الحلم، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس قد نهز الحلم، أي قاربه ولم يبلغه، فدل هذا على أن الجماعة تحصل بشخص آخر ولو كان دون البلوغ، ولو كان امرأة فإنه يحصل به، تحصل الجماعة بهذا. وقد سئل الإمام مالك عن صلاة الرجل في بيته مع أهله أيكون جماعة؟ فقال نعم. وعلى هذا عامة العلماء، عامة فقهاء الإسلام، على أن هذا مما تحصل به الجماعة. ما يتعلق بالفضائل المتصلة بصلاة الجماعة، أين موقع المرأة من هذا؟
نعم.
معلوم أن الله جل وعلا سن من الأحكام وشرع من الشرائع ما يناسب كل جنس، ويراعي أحواله وظروفه، ولهذا لم تكن الجماعة مما تطلب من النساء، بل الأصل في صلاة النساء أن يصلين في بيوتهن، فلا يطلب منهن حضور الجماعات. الأجر المترتب على حضور الجماعات ثابت للرجال دون النساء، وهذا مما فضل الله به الرجال على النساء، كما أن هناك أمور فضل الله بها المرأة على الرجل، مثلا الأمومة وما يتعلق بها من الرعاية والتعب والكلفة، وابتداء من الحمل، وضع الحمل. لو الرجل قال والله أنا ودي بأجر الحمل، ما يتحقق لك هذا، لماذا؟ لهذا مما خص الله بهذا الجنس عن هذا الجنس، فلذلك لا تتحقق الفضائل الخاصة بكل جنس. لكن فيما يتصل بمشاركة المرأة للرجل في الصلاة، هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على وجه الوجوب، إنما على وجه الاختيار. فإذا اختارت المرأة أن تصلي في المسجد فذاك من المباح، وقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، أي لا يجوز الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته لتخرج للصلاة في المسجد. وهذا ليس فقط في صلاة النهار، بل حتى في صلاة الليل، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت: كنا النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمرطهن، متلفعات أي قد تغطينا. قال بعض أهل العلم: التلفع هو أن يغطي الإنسان جسمه ولا يبدي إلا عينيه. متلفعات بمرطهن، المرط هو الكساء الذي تغطي به المرأة نفسها. تقول عائشة رضي الله عنها: لا يعرفنا من الغلس، يعني لا يميزنا من شدة ظلمة الليل، وهذا أو من شدة ظلمة الوضع، وذلك في صلاة الفجر. فالمقصود أنه ثبت أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرع الله من الأحكام أن النساء صفوفهن خلف الرجال، وأنه كلما بعد صف المرأة عن صف الرجل كان ذلك أفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لما في التقارب بين الجنسين من مضان الفتنة ومحالها. المقصود أنه شرع لهن المجيء، وشرع من الأحكام أنه إذا انصرف الإمام وفي المسجد النساء ألا يبادروا إلى الخروج والانصراف حتى يمكن النساء من الخروج ولا يزاحموهن عند الأبواب. لكن هذا كله على وجه على وجه المشروعية، وليس على وجه الطلب، ولا على وجه الندب، يعني لم يأتي حديث ندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لتخرج إلى صلاة الجماعة.
لكن هذا إذا تحقق يا شيخ يحصلنا هنا على هذا الفضل،
إذا جئنا إلى نعم. الصلاة نعم يحصل فضل المضاعفة
نعم.
لكن ينبغي أن يعلم أن الفضائل ليست فقط في فضائل الأعمال والأجور ليست فقط في مضاعفتها نعم. بمعنى أنه كل العمل مضاعف لا يعني أنه أفضل من العمل الذي لم يرد أنه مضاعف. أضرب لذلك مثلا
نعم.
الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين. طيب هذا الفضل مضاعفة. اختلف العلماء هل هذا يشمل النوافل مع المكتوبات أو هو مقصور فقط على المكتوبات. قولان لأهل العلم، فمن قال إنه يشمل الفرائض والنوافل، ومنهم من قال إنه خاص بالفرائض فقط دون النوافل. وعلى قول من يقول بأنه يشمل النوافل الآن فيه مضاعفة، لكن أيما أفضل، أن يصلي في المسجد أو يصلي في بيته النافلة؟ الذي أخبر بأن صلاة الرجل في أن صلاة في مسجد هذا أفضل أو خير من 1000 صلاة فيما سواها المسجد الحرام، هو الذي قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فهنا الفضيلة لا تتعلق بالمضاعفة، لأنه ما ورد أن صلاة في البيت ستكون مضاعفة، لكن لها فضيلة مختلفة عن فضيلة المضاعفة، وقد تزيد على فضيلة المضاعفة. فلذلك ينبغي أن يتنبه لهذا. فالأخوات اللواتي يحرصن على حصول الأجر ويقولن أنه ما لنا مضاعفة، نقول ما في مشكلة، الفضيلة لا تتعلق بالمضاعفة فقط، هناك فضائل أخرى قد لا تتصل بالمضاعفة، مثل قوله مثل ما مثلنا في هذا الموضوع، ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في مخدعها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. معنى هذا أنه كلما كانت صلاة المرأة في مكان آمن بعيد عن التشويش بعيد عن الأنظار كان ذلك أفضل، لا من حيث المضاعفة إنما من حيث ناحية أخرى، وهو بعدها عما يمكن أن يكون مشغلا، أو بعدها عن النظر، أو ما أشبه ذلك من المعاني التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. ويمكن أن يقال إنه يكتب لها المضاعفة بناء على أنه خير أصلا لم يشرع لها، بمعنى أنه خير هو المفاضلة جاءت في حق الرجل والمرأة، صلاة الرجل في المسجد وصلاته في أو صلاة الرجل في البيت وصلاته أو صلاة الرجل منفردا وصلاته في جماعة، هذه المفاضلة. صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاة الفرد يعني الفرد ب27 درجة. فخلاصة القول أنه إما أن يكون هذا الفضل خاصا بالرجال دون النساء، كما هناك فضائل تخص المرأة دون الرجل، وإما أن يقال إن المرأة تدرك هذه الفضيلة، ولكن إدراكها لهذه الفضيلة لا يلغي فضيلة صلاتها في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ويمكن أن يقال إنه أصلا لم يأتي في حقها مفاضلة، فصلاتها مضاعفة كصلاة الرجل، والمضاعفة والمفاضلة بين صلاة الرجل منفردا وبين صلاة الرجل في جماعة.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. استقبل اتصالات الأختم مشعل من الكويت، تفضلي مشعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، أنا عندي سؤالين.
الأول
أنا قاعدة أدعي دعاء، يعني دائما ملتزمة إني أدعي دعاء يعني معين، وعندي ثقة على إنه راح يستجيب لي.
نعم.
فهم هذا غلط يعني إني يعني أكون واثقة لهالدرجة يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا قاعدة يعني أقول حسبي الله ونعم الوكيل على فلانة، يا رب خذ حقي من فلانة، لأن يعني ظلمتني.
نعم.
فهل من هذا الشيء غلط، ولا يعني أغير صيغة الدعاء، يعني شنو الأفضل يعني؟
طيب. وإياك، شكرا لك أختي مشعل. أختي أحمد من السعودية، تفضلي يا أحمد. أختي أحمد، هل ما زالت معنا أم أحمد؟ أختي أم أحمد؟ طيب شيخ، أنا بدي يا شيخ أن أعود، أنت ذكرت الشيخ بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. طيب صلاتها في بيتها يا شيخ لوحدها بمفردها، هل هناك تفاضل بين أن تصلي بمفردها أو أن تصلي جماعة مع بناتها مع أخواتها مع زميلاتها في عملها يا شيخ؟
صلاة المرأة في جماعة اختلف العلماء فيها على أقوال، منهم من قال إنها مستحبة، ومنهم من قال إنها مباحة، ومنهم من قال إنها مكروهة، على ثلاثة أقوال. والصحيح أن صلاة المرأة في جماعة مباحة، لأنه ما ورد حديث فيه الندب والحث على أن تصلي المرأة في جماعة، ولو كان ذلك مع النساء ولو كان ذلك مندوبا أو مشروعا لا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ورغب فيه. فصلاة المرأة منفردة أو في جماعة هو من حيث الفضيلة سواء، لكن ما الذي تختاره؟ يعني هل تصلي جماعة أو منفردة؟ يقول انظري إلى الأصلح لقلبك، فالأصلح لقلبها تفعل كلا الأمرين مباح، كلا الأمرين مباح، أن تصلي جماعة مع نساء أو أن تصلي جماعة أو أن تصلي منفردة.
نعم.
فلا حرج إن شاء الله تعالى كيفما فعلت، لكن حكم جماعة النساء الراجح من أقوال أهل العلم أنها مباحة، ليست مكروهة ولا مستحبة.
أحسن الله إليك. وعود الاتصالات الأخت مريم من ليبيا، تفضلي أختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال عن صلاة الحاجة.
نعم، صلاة الحاجة.
هل في فعلا صلاة حاجة ولا
أنا بديت أؤديها؟ طيب، سؤال آخر. شكرا لك.
لا لا، بارك الله.
شكرا لك. الأخ أبو فارس من السعودية، تفضل أبو فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة الله يحييك.
تفضل. الأول
حكم كحل التاتور نسائي.
كحل
رسم قلم التاتور، يسمونه التاتور النساء. رسم الحواجب أو زي كذا.
يرسمنا به حواجبهن. طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني للمرأة لما تغسل الطفل أو الطفلة،
نعم،
وعمره يعني مثلا سنتين ثلاث يعني بدأ يأكل،
نعم،
هل هي تنطفضها أو لا؟
طيب، واضح. والسؤال الثالث.
السؤال الثالث أبغى إجابة في نفس السؤال، حكم لعب الورق البلوت. أنا قد سألت الشيخ وجاء أعطاني إجابة عامة كاملة.
سألت الشيخ خالد؟
سم؟
سألت الشيخ خالد؟
أي نعم، سألت السؤال نفس البقى حلقة ونفسك. طيب. أنت المقدم بعد.
طيب طيب، أبشر أبشر.
هذا سؤال خاص عشان
خير إن شاء الله تسمع الإجابة الشافية أبا فارس، شكرا لك. طيب، الأخت أم مريم من العراق، تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا الله حييت أختي،
تفضل يا أم مريم.
الشيخ عندي سؤال.
الأول
الشيخ تتكلم عن مدة أقلاق الليل.
لحظة أعيد يا أم مريم.
الشيخ خالد تتكلم من الشيخ خالد تتكلم بمدة عن قيام الليل.
عن قيام الليل، طيب.
نعم، الحمد لله، أسأل الله ثم له. أنا أقوم منذ ذات اليوم يعني الحمد لله.
ما شاء الله، الحمد لله. الله يبشرك بالخير ويتقبل منا ومنك.
آمين يا رب. لكن عندي إذا ما أدعو الله في القيام وأنا أبكي يعني في الجوز لكن لا أستطيع.
تحاولين أم مريم، تقولين تحاولين البكاء ولا تستطيعين. طيب، فقدنا اتصالها.
يا حي يا قيوم.
طيب شيخ، الأخت مشعل تقول هي تدعو بدعاء معين هكذا ذكرت، تقول عندها ثقة باستجابة الله تعالى لها، تسأل عن هذه الثقة يا شيخ التي هي تشعر بها وتحس بها، تقول هل هذا أمر يعني محمود يا شيخ أم هو مذموم؟
الثقة حسنة،
نعم،
لكن بشرط يعني يكون اتفق بإجابة دعائك. قد يكون له سببان. السبب الأول أن تحسن الظن بنفسك، وهنا سبب للحرمان. أن تحسن الظن بربك، وهنا سبب للإجابة، وهذا هو الذي كان فعل السلف رضي الله عنهم، وجاء فيه قوله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقول عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا دعيت علمت أن الإجابة معه، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون حسن الظن بالله تعالى هو الحامل على اليقين بإجابة الدعاء. أما إذا كان الحامل على اليقين بإجابة الدعاء أنك صالح، أنك مستحق أن يجيب الله تعالى دعاءك، أنك ولي أو ما أشبه ذلك مما قد يزينه الشيطان لبعض الناس، فنقول قد حرمت حتى لو أجبت، فإنك أحسنت الظن بنفسك. والإنسان ينبغي أن يسيء الظن بنفسه من جهة إنه هو ما فعل ما يوجب هذا العطاء، إنما العطاء فضل الله جل في علاه، فهو المتفضل على عباده في كل أحوالهم وفي كل شؤونهم، في إعطائه وفي منعه، في إجابته وفي رده سبحانه وبحمده. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فالشأن في أن تحسن الظن بالله تعالى، ومنطلق حسن الظن بالله تعالى في الدعاء من أمرين. يعني كيف أحسن الظن بالله تعالى في دعائي؟ أحسن الظن بالله في دعائي من جهتين. الجهة الأولى أن أعلم أنني أدعو من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده، وبالتالي فإذا دعوت من هذا شأنه أنه بيده الملك، فإنه سيمتلئ قلبي ثقة أنه يعطي جل في علاه، كما قال في محكم كتابه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهو المالك جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير. المعنى الثاني الذي يتحقق به حسن الظن أن تعلم أنه إذا منعك فإنه لا يمنعك لبخل، إنما يمنعك جل وعلا لأن المنع أصلح لك. وهذا المعنى يغيب عن كثير من الناس، يظن أنه المانع والله يعني مو ما أجاب الله، أنا أدعو ولا أجاب الله دعاء، إذن أنا يعني أنا إما يتهم نفسه ويقول أنا ما أستحق الإجابة، وإما أن يعني يسيء الظن بربه، والأول أهون من الثاني، لأنه فعلا قد يكون سبب المنع هو نقص في حال الداعي. أما المدعو الله جل في علاه فهو الذي سبحانه وبحمده كامل القدرة وكامل الغنى، وإذا كان المسؤول كامل القدرة وكامل الغنى فأنا يتعثر الإجابة أو يتأخر العطاء. لكن ينبغي أن يعلم العبد أنه قد يمنعه الله تعالى، إما لكونه هو النافع والصالح للعبد، وإما لكون العبد قد قام فيه سبب من أسباب منع إجابة الدعاء. أذكر نموذج واحد من أسباب منع إجابة الدعاء: أكل المال الحرام. قد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، عد موجبات الإجابة معنا الآن، يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه أربع موجبات كلها تستدعي العطف والرحمة والإغاثة والإجابة: سفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، هذه ضراعة حال، يا رب يا رب هذه ضراعة قول. تمام، لكن ما أجيب. ليش؟ مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، شبع من الحرام في كل ناحية، فأنه يستجاب لذلك. كيف يستجاب لهذا؟ أنه يعني يبعد، وكيف يستبعد الإجابة لمثل هذا مع كونه في الحال قد قامت فيه موجبات الإجابة، لكن وجد فيه مانع وهو أكله الحرام. فلذلك ينبغي من دعا الله تعالى أن يحسن الظن بالله جل وعلا، لكن ينبغي أن نفرق بين حسن الظن بالله تعالى وبين الاغترار به جل وعلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فينبغي أن لا يغتر الإنسان ويظن أن الله يعطيه وهو لا يستحق العطاء، يعطيه وقد قامت فيه الموانع، يعطيه لأنه هو متأهل. ولذلك أتى بالآية بعدها فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا مستحق ولذلك أكرمن وأنا متأهل، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله تعالى ماذا قال؟ كلا، ليس الأمر كذلك، ليس العطاء للإكرام ولا المنع للإهانة، إنما العطاء وفق حكمة والمنع وفق حكمة. فقد يعطي الله تعالى من لا يحب وقد يمنع من يحب، وفي الحالين هو الحكيم الخبير جل في علاه.
حسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني تقول: يا شيخ، عندما تظلم من إنسانة تقول هي تذكر وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وتسأل الله أن يأخذ حقها منها، تقول هل هذه الصيغة هي مناسبة يا شيخ أم فيها تعدي أم ماذا؟ أم هناك صيغة أخرى مثلا؟ أم ماذا تقول عندما يظلم شخص من آخر؟
عندما يظلم الإنسان إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل هو لا يدعو، دعاء معين. بعض الناس أو كثير من الناس يظن أن هذه صيغة من صيغ الدعاء على الشخص المعين، لما تقول حسبي الله لا تدعي عليه.
نعم صحيح.
هو من حيث المعنى يعني ليس هناك دعاء على شخص معين، هناك سؤال الله جل، حسبي الله يعني الله كافيني، هذا معنى حسبي الله، الله كافيني، هذا معنى قولنا حسبي يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك.
نعم.
فإذا قلنا حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، فهذا فيه تفويض الأمر إلى الله تعالى في طلب الكفاية، لكن ما ذكر نوع من الكفاية، هل هو بالطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية، إنما تفويض طريقة الكفاية إلى الرب العليم الخبير القوي سبحانه وبحمده. ونعم الوكيل أي هو نعمة ما وكل في دفع الشرور وجلب الخيرات، فالوكيل الوكيل هو من تفوض إليه الأمر في جلب خير أو دفع ضر، تعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، فهذا ليس دعاء. وهذا من أحسن ما يقال إذا ظلم الإنسان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا هذا 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 ما ما من الأذكار التي تقال ومن الأذكار التي تقال، كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا من بركات هذه الكلمة، أن الله تعالى يقلب العبد يرجعه ويرده سالما لم يمسسهم سوء، وزيادة على هذا أنه يعطيه من الفضائل ما, 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 ما تحسن به حاله وتستقيم به.
نعم.
فإذا ظلم الإنسان يعني بعض الناس إذا ظلم استطال في الدعاء، وهذا من التعدي، والله تعالى لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين، فتجد مثلا يظلم بمظلمة صغيرة ويبدع يدعي على الشخص وعلى من خلفه وعلى أولاده ويدعو بعظائم، وهذا من الجو.
نعم.
وهو من موانع الإداء، من موانع إجابة الدعاء. طيب بماذا يدعو؟ أفضل صيغة تدعو بها على من ظالمك إذا كنت داعيا ولا بد، إذا مع صوت، أن تقول اللهم جازه بما يستحق.
نعم.
اللهم جازه أو اجزه بما يستحق، فأنت الآن تسأل الله تعالى أن يأخذ حقك بقدره، والذي نعم. يعلمه هو الله جل وعلا.
نعم. حسن الله عليكم شيخ. أختنا مريم من ليبيا شيخ،
طبعا هذا عفوا ليس دعاء نبوي ما لكن هذا ذكره بعض أهل العلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. الأخت مريم من ليبيا شيخ تسأل عن صلاة الحاجة، تقول يعني كانت تقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ شيخ
صلاة الحاجة جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم حاجة فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم ليسأل الله تعالى حاجته، إذا كان لأحدكم حاجة عند الله تعالى أو عند أحد من بني آدم فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليسأل الله تعالى حاجته. هذا الحديث عامة العلماء على ضعفه، فهو حديث ضعيف، لكن من حيث الأصل الصلاة هي من أبواب قضاء الحاجات، من وسائل قضاء الحاجات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كما في المسند من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فزع إلى الصلاة، هذا بيان لحاله صلى الله عليه وسلم وغالب شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة ملجأ يلجأ بها العبد إلى ربه ويفزع إلى مولاه ينزل به حاجاته، لكن هذا الحديث ضعيف. وأما الصلاة نفسها فقد ذهب الحنابلة إلى أنها سنة بناء على ورود هذا الحديث، والذي يظهر أنها ليست من السنن يعني ضعف الحديث الوارد، لكن لو أن الإنسان إذا أراد حاجة صلى ثم أثنى على الله تعالى بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حاجته فإنه من مواطن الإجابة إن شاء الله تعالى. الحديث فضالة أبي العبيد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويسأل قال عجل هذا، عجيل هذا يعني استعجل في طلبه، فلو أن أحدكم إذا أراد حاجة بدأ بحمد الله والثناء عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل حاجته فحرى أن تقضى. فهذا أيضا يعرض حديث عبد الله بن أبي أوفى في أن الصلاة من أسباب قضاء الحاجات، والمقصود بحمد الله والثناء عليه حمد الله التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ثناء على الله تعالى وتحميد وتمجيد وتقديس، وأما الصلاة فقل اللهم صل على محمد ثم يسأل الله ثم يسأل الله ما شاء.
جزاكم خيرا يا شيخ. الأخ أبو فارس سأل عن هذا الكحل التاتور، شيخ كنت تعرفه أنت النسائي؟
أنا أعرف موقع اسمه تويتر. أما التاتور
هي نحن قد نعرف شكله ولكن ربما لا نحفظ الأسماء يمكن. لكن على كل حال هو يقول بأنه يستخدم الشيخ في رسم الحواجب، يعني هو يسأل عن رسم الحواجب يا شيخ دوني بهذا النوع أو بغيره.
الظاهر أنه إنسان يقصد التاتو.
التاتو،
التاتو هذا موجود نوع من الوشم
إيه؟
وهو مستعمل
نعم.
في رسومات على الجلد
نعم.
في مواضع متعددة، وبعضهم يرسم الشفايف وبعضهم يرسم الحاجب وبعضهم يرسم رسومات في أجزاء.
هو يبدو يا شيخ أنه
هذا إيه؟ هذا المعروف أنه نوع من الوشم الذي نعم. جاء النهي عنه ولعنه وجاء لعن فاعله نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصمة والمستوصلة والواشمة والنامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة
نعم.
وهذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة
نعم.
فإن كان ذلك فهو محرم.
سأعود يا شيخ لك بعد استقبال
طيب.
اتصال أخينا عبد الرؤوف من ليبيا حتى لا نطيل عليه. تفضل أخي عبد الرؤوف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فرحان يا شيخ.
مرحبا الله حييك.
تفضل اخي عبد الرؤوف.
خير الله يحفظك.
الحمد لله في الاخبار.
الله يحييك تفضل.
الله بتنافيه جزاك الله خير.
انا يا شيخ بدي قصدي يا شيخ بدي تكلمونا في القنوات يا شيخ الجزيرة والعربية.
اها.
قصدي سؤال يعني يا شيخ ما بديش قصدي ان لكن يا شيخ راضي تكلمون عليهم يا شيخ.
يتكلم عن ماذا؟ تريد تسأل تحديدا عن ماذا اخي عبد الرؤوف؟ ما الاشكال؟
يا شيخ كيف يشوفوا في اخبار كذا مش نريد كنا اهل طيبة. وكنا يا شيخ ممنونين يجوا يفرقوا بينه وبين قائدنا كيف يجي يا شيخ؟
طيب تسمع
يا شيخ والله العظيم والله نكلم فيك مواطن عادي لا يحدث الأمور طالب يعني شنو يا شيخ لكن يا شيخ هذا يجيبوا في قصص كذب يا شيخ.
من أين أنت؟ من أي بلد؟
من أين أنت عبد الرؤوف؟
من ليبيا يا شيخ. من
من أي بلد في ليبيا؟
من طرابلس.
طرابلس
اها طيب تسمع
شيخ أمورنا قصة ما بالله كنا أمورنا 100% وقلت شيخ كاي كذا في كذا بابا اللي هو فيه دعايات
طيب
والله
طيب.
يا شيخ أهو
أخي عبد الرؤوف
أخي
عبد الرؤوف نحن نتمنى أن تكون جميع أمور المسلمين في كل مكان كما ذكرت يعني على ما نحب وما نرضى
والله العظيم والله العظيم كلنا في نعمة
الحمد
والله
لله.
يا شيخ
طيب أخي عبد الرؤوف ستسمع توجيه الشيخ بإذن الله تعالى يعني حتى لا نطيل أيضا على الإخوة المتصلين شاكر ومقدر شكرا لك عليكم السلام ورحمة الله الأخت أدير فضلي مع عبد الرحمن
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أنا عندي سؤال دخلت بشراكة مع زوجة عمي فنجيب بضاعة من الخارج
نعم
ونتقاسم الأرباح
نعم
النص لي ونص لها وكان رأس المال متساوي دفعنا أنا نصه وهي نص
نعم
بعد ما جبت البضاعة وتم تسليمها لها
نعم
قالت أنه تبغى تفض الشراكة بحيث تعطيني قيمة رأس المال أيوة رأس بالنص
نعم
بغض النظر ما راح تعطيني الأتعاب حق البضاعة كاملة اللي إحنا جبنا منها فما أدري هل يعني هذا اللي مفروض تعطيني إياه أو المفروض أني أخذ أتعابي الكامل البضاعة يعني الأتعاب اللي أنا جبتها على هذا الأساس أو بس أخذ الأرباح اللي هي عطتني إياها الرأس المال سوري فودي أني تشير الشيخ
طيب أنت الآن
عبد الرحمن
الاتفاق بينكم على أنه تشترون البضاعة ثم إذا بعتموها صفيتوا
أي أني أنا أجيب البضاعة من الخارج أراسل البائعين من الخارج
أي.
وأجيب البضاعة على طريق البريد وأتتبعها وأتبعها الحين وصولها للسعودية بس تجي أخبرها بوصولها إما أني أوديها لها أو تجي تسلمها مني وهي تقوم بتسويقها للزبائن
نعم
والأرباح بالضبط يعني 50% لها 50% لي
أها
طيب. أيوه الآن موجود عندها البضاعة بس قالت لا البضاعة ما تأخذين منها إلا رأس المال فقط الأرباح اللي أنا إذا بعتها ما تأخذين مالك حق
ليه أم عبد الرحمن ما كان اتفاقكم واضح في البداية؟
كان اتفاقنا واضح بس قالت أنا خلاص أنا بفض الشراكة وأنا أتأسف ما أقدر أكمل ومالك حقوق إلا بس فقط رأس المال
قلت
طيب. إحنا يوم قبل ما نجيب البضاعة متفقين على الأساس
طيب
انه نص لي ونص لك هي قالت لا ما اصلا ما في احد يقول كذا وانا سالت ناس لهم خبرة بمجال العمل بس ما لك أي مستحق.
عبد الرحمن
بس المال طيل عليك الآن، أنت سعيت واخذت المال منها واشتريت الأغراض وحضرتيها، وقبل ما يجري عملية البيع قالت فضي الشراكة خذي رأس مالك واطلعي، هذا هذا اللي تسألين عنه.
أي
طيب خلاص واضح معنا.
اي يعني ودي اوضح له هل انا لي مستحقات
طيب
ولا لا.
طيب تسمعين الاجابه. شكرا لك يا عبد الرحمن.
شكرا
الاخ عبد الله من السعوديه، تفضل اخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
مساكم الله بخير.
مسيك بالخير والعافيه. تفضل اخي عبد الله.
هذا شيخ بالله.
تفضل.
بالنسبه لتقديم بنك عقاري.
نعم.
في هنا مثل مكاتب العقار هذولا
ايه
تجي يقول عطني 500 ريال وافرغ لكاتك وتقدم وبعدين ترجع يعني.
اها تحايل.
ايه نعم.
طيب واضح. شكرا لك اخي عبد الله. طيب شيخ عود لأبي فارس. شيخ سؤاله الأول حول الكحلي. شيخ بعض النساء قد أحيانا تشق تشقير كامل تام يا شيخ وتخفي الحاجب ثم تعيد الرسم مرة أخرى.
مسألة التشقير وصبغ الحاجب وإعادة صبغه فلا حرج فيها، هذا على الصحيح من قول العلماء. من العلماء من يرى أن هذا لا يجوز، ولكن الذي يظهر وأقرب إلى الصواب والله أعلم أنه لا حرج في هذا لأنه ما فيه يعني ما يمنع. ليس هناك دليل يستند إليه في المنع، ليس هذا نمصا ولا وليس شيئا مما حرمه الله ورسوله. كونه قد يشبه أو يظن الرأي أنه النمص هذا ليس سببا للتحريم، هذا ليس موجبا للتحريم. فالتشقير بجميع أنواعه والصبغ للحاجب لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. والمسألة خلافية، من رأى رأيا بالمنع له ذلك، أما من رأى الإباحة فهو قال بما قال به جماعة من أهل العلم أخذ بقولهم ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وهو الصحيح بإذن الله. أما ما يتعلق بالتاتو ترى مختلف تماما عن الصبغ، لأن التاتو هو عمارة عن وشم لمعالجة للجلد بنوع من الوخز الذي يدخل من خلال ألوان تكون تحت الجلد فيبقى هذا اللون، قد يكون ما هو مستمر مثل الوشم القديم لكنه يشابهه من حيث الفعل ومن حيث الصورة وإن كان يختلف من حيث المدة.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. سؤاله الثاني يقول شيخ بالنسبة للمرأة إذا قامت بتغسيل الطفل وتنظيفه يبلغ سنتين أو ثلاث بدأ بالأكل، يقول هل هذا ينقض وضوءها إذا كانت هي على طهارة شيخ مثلا ومست عورته؟
الجواب لا أثر لهذا على الطهارة. الطهارة باقية ولا ناقضة بهذا المس، سواء كانت تسأل لأن بعضهم يسأل عن مباشرة النجاسة كونها تمسك النجاسة في تنظيفها هل هذا ينقض؟ الجواب لا ينقض، وكذلك لا ينقض لكونه مسا للعورة، ولو كان هذا ناقض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مس الذكر من مس ذكره فليتوضأ، هذا فيما إذا كان مسا لشهوة وهو على وجه الاستحباب على الراجح من قول العلماء. وقد جاء عنه في حديث طلق بن علي أنه قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن الرجل يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك. يعني فإذا كان مس الإنسان لعورة أو عورة غيره على هذا الوجه أنه قطعة من جسد ليس لشهوة ولا لمعنى كما هو المسؤول عنه مس المرأة لتطهير ابنها أو لتطهير ابنتها، ليس هناك محظور شهوة وبالتالي لا ينقض الوضوء ولا يستحب له الوضوء. فسواء كان السؤال عن حكم مباشرة النجاسة وهل هذا ينقض الوضوء، الجواب لا، أو كان السؤال عن مس العورة هل ينقض الوضوء أو لا، الجواب أنه لا ينقض الوضوء.
السلام عليكم جزاكم خيرا. سؤاله الأخير حول لعب البالون يا شيخ، هو يريد يعني يريد إجابة، يقول هو يريد شيخ حلال أو حرام كذا، هذا الذي أنا فهمته.
وأنا أفهم من بعض الناس يعني يعني يحمل المفتي على أن يعني يجعله اختيارات، إما أجب
اختر
الإجابة الصحيحة حلال حرام، قد لا تكون الإجابة بهذا الفصل
صحيح
وبهذا الوضوح، وقد يتورع المفتي عن أن يقول في شيء إنه حرام ليس لأنه لا يرى فيه محظورا، لكن لا يرى أن هناك حجة واضحة وبينة تعذره عند الله تعالى أن يقول حرام. ولذلك كان السلف يتجنبون النص على المسائل بالتحريم والإباحة إلا فيما جاء به نص صريح.
نعم.
ولهذا كان في كلام الأئمة المتقدمين في صدر الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من علماء الأمة الأفذاذ، كانوا يستعملون كلمات يعجبني ولا يعجبني، أكرهه، يجتنبه، هذه مسألة غير طيبة وما أشبه ذلك، هذا يصلح وهذا لا يصلح. بل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح، كلمة لا يصلح، وأنت اليوم لما تقولها لبعض المستفتين هذا ما يصلح أو هذا لا يصلح، قال يعني إيش؟ يعني حلال ولا حرام؟ يعني المسائل قد لا تصل إلى هذا النوع من الحد. فلذلك ينبغي للمستفتي أن لا يحد المفتي إلى خيار لا يخرج عنه، فقد يجيب بإجابة واضحة في النهي لكن لا يقول حرام أو ليست بحرام. فأنا أقول لأخي اجتنب هذه اللعبة لأنها ملهية وفيها محظورات عديدة، هذا يكفي في الترك لمن كان يرغب أن 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 يعرف رأي الشخص في هذه المسألة. ولكن في مسألة كون بعض الناس يقول طيب هي أصلاً إذا ما اشتغلنا به اشتغلنا بما هو أردى وبما هو أسوأ وبما هو أفضع، هذه مسألة أخرى. يعني كونك أنت الآن لا تسألني أنت يعني ما تعني الأخ، لكن عموم السائلين أنه ما تسأل الآن في موازنة بين إما أن تغتاب وإلا تلعب بلوت، ما في شك أن لعب البلوت أهون من الغيبة بالتأكيد واليقين الذي لا شك فيه، لكن يبقى أنه ما لازم أنه يكون الخيار إما أن تقع في معصية كبرى أو في معصية أو في مخالفة صغرى، الحكم على القضية ذاتها هي من اللهو الذي لا خير فيه. وقد قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية الثانية ذكرت كل ما يكون من أسباب المنع في الملاهي واللعب، كل لعبة تدخل في محرم، كل لعبة توقع في ترك واجب فإنها محرمة، وهذا جعله قاعدة عندك. ما ألهاك عن محرم، ما ألهاك عن واجب أو أوقعك في محرم فإنه من اللهو المحرم، لأن الله إنما حرم الميسر لأجل هذا، والميسر نوع من اللهو، ولا يلزم أن يكون في مال. يعني حتى لو قال والله احنا نلعب بدراهم، نلعب بمجان يعني فقط مغالبة، نقول لاحظ هذا الجانب، كل ما ألهى عن واجب أو أوقع في محرم فإنه يجب اجتنابه وهو من اللهو المذموم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أختنا أم مريم من العراق هي تقول شيخ بعد أن سمعت حديثك حول فضل قيام الليل صارت محافظة على قيام الليل، وهذا شيء شيخ يثلج الصدر، الله لا يحرمكم الأجر.
آمين.
ونجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين. تقبل من الجميع.
آمين. هي شيخ الآن كأنها قالت الشيخ تقول عندما تدعو هي تحاول أن تبكي لكنها لا تستطيع. شيخ
هو البكاء يعني ليس لازما للصلاة، قد يصلي الإنسان ويكون خاشعا ولا يحصل منه دمع عين، لكن كثرة الذكر، معرفة عظمة الرب جل في علاه، تذكر حال العبد في تقصيره، كل هذه من موجبات بكاء الإنسان من خشية الله تعالى. ولهذا جاء في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل، وليس المقصود الجنس إنما المقصود الشخص، رجل أو امرأة صغير أو كبير، ذكر الله خاليا خاليا ليس عنده أحد، ففاضت عيناه. هذا لا يكون إلا عن علم بالله عظيم. ولذلك إذا امتلأ قلب العبد بمعرفة الرب جل في علاه وما له من الكمالات كان هذا من أعظم موجبات لين قلبه، وعرف أنه إذا لان القلب جرت الدموع، وإذا قسى القلب قحطت العين. فلذلك أقول لأختي واصلي في الخير واستمري فيه. كل إنسان يصلي ولا يبكي لا يعني هذا أن يترك الصلاة أو أن صلاته غير مقبولة، لكنه مع الوقت والمداومة والذكر واستحضار المعاني التي تلين القلب سيحصل له إن شاء الله تعالى ما يؤمله من دمع عينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مطرف ابن عبد الله الشخير يقول كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم عزيز لصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، يعني كصوت الماء الذي يغلى في قدر وعاء يسمع له صلى الله عليه وسلم من البكاء. البكاء من خشية الله تعالى دليل على لين القلب وخشيته وحضوره، لكن ينبغي أن يعلم أنه أيضا البكاء ليس بالضرورة أن يكون من خشية الله، قد يكون لعوامل أخرى، لكن البكاء الذي ينشأ عن تعظيم الله ومعرفة تقصير العبد وحاله هذا هو الذي يدخل في البكاء المحمود، وأن لا يكون أيضا كما هو حال بعض الناس يفرط في البكاء. فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي بكاء يحصل به التشويش على الناس، ولذلك ينبغي أن يضبط الإنسان نفسه بالحد الذي لا يؤذي غيره.
جزيتم خيرا أخونا عبد الرؤوف من ليبيا. يا شيخ إن رغبت أن تعلق على كلامه، هو يقول ما يدور الشيخ في بعض الفضائيات وهذا الحديث عن هو يقول بأن يعني كأنه يعترض الشيخ عما تنقله هذه القنوات من واقع، هو يقول هذا كلام منفق غير صحيح، هم يسعون للتفريق ما بين الراعي والرعية، إن كان لك من تعليق الشيخ في الأمر لك.
والله يا أخي أنا أقول يعني هذا أولا أسأل الله العظيم في كل الأحوال أن يفرج عن إخواننا في ليبيا، هم في كرب شديد وبلاء عظيم في كل الأحوال، سواء كانوا من الذين في طرابلس أو كانوا في بقية الجهات ممن مع الثوار والمحتجين، هي بلاء ولا أظن أن أحدا مسرور بما يجري هناك، بالتأكيد ليس هناك مسرور، لكن يعني الانحياز إلى طرف دون طرف والإشارة بإصبع الاتهام إلى جهة دون جهة محل إشكال وفيه التباس، يعني والشمس لا يمكن أن تحجب بغربال، يعني الفظائع التي تجري في أرض ليبيا وسفك الدماء واستعمال القوة المفرطة بل التي لا حدود لها في مقابلة الثوار، يعني كلها أمور استثارت الناس واستثارت القريب والبعيد وجعلت العالم يهب لنجدة هؤلاء الذين لا يملكون إلا أسلحة أخذوها من خصومهم ويستقبلون بصدورهم راجمات الصواريخ وقصف الطائرات. لا شك إن هذا يعني مسألة تتجاوز كل ما يمكن أن يقال من انحياز بعض القنوات لجهة دون جهة، لأنه يعني الصورة هي المعبرة. صح أنه هناك بعض الحين تلاعب في الصور، هناك نوع من التجهير هذا يحصل، لكن الواقع يعني تواطأت الجهات في نقله، وما يمكن يكون كل هالعالم الذين ينقلون المآسي الجارية في ليبيا كلهم يزورون وكلهم ضد الحكومة هناك وضد النظام الحاكم، يحتاج الإنسان إلى أن يتروى. أنا أقدر أنه يعني أننا نحن ما 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 ما, ما كنا نرغب ولا وأظن أن كثيرا من الناس قد يكون يقول لو كانت الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه كان يمكن أن يكون هناك رأي آخر في 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 المسألة، لكن الآن واقع حاصل وهو أن البلاء قد عم وطم والشر قد انتشر، وهو لابد من حسم للموضوع ومعالجة. وأنا أقول بوضوح ليتق الله من في يده مفتاح الحل، كونه ينسحب الآن وينهي الموضوع ويتضع الحرب أوزارها ويحقن ما يمكن أن يحقن من الدماء، وإلا فقد سفك من الدماء ما سيلقى الله تعالى به هو ومن معه. لا شك إن هذا هو الواجب وهذا الذي ينبغي. التقييم يعني يكون هذا خطأ يكون صواب. الآن المسألة تجاوزت هذا والآن الأمور متجهة إلى الحسم، لكن يجب أن نسعى بكل ما نملك وكل ما نستطيع إلى تخفيف الخسائر في دماء الناس وأمنهم وأموالهم. وأعجب من هذا التمسك الشديد بالسلطة وعدم الانصياع للواقع ومعطياته، فإن هذا مما ترتب عليه شر كبير وفساد عظيم. المسألة يعني كبيرة وتحتاج إلى جرأة في المعالجة. أسأل الله العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير أن يجعل لإخواننا في ليبيا فرجا عاجلا. اللهم فرج لهم يا ذا الجلال والإكرام، واكفهم شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. مجيء القوات الغربية ما في شك أنه نذير خطر، وإن كان يحصل به شيء من النفع للثوار لكن هو من المقلقات المزعجات بالنسبة لما يكون في المستقبل، لأنهم لا يتحركون إلا لمصالحهم. إصرار النظام على البطش وعدم الانصياع أو الاستجابة لدعاوى رغبة الناس هذه مشكلة كبرى، وليس لنا ما نملك إلا أن نرفع أيدينا لله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يحلها، فهو الذي بيده مفاتيح الفرج. أوصي نفسي وإخواني إلى أوصيهم بتقوى الله تعالى واجتناب سفك الدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يجتهدوا في رأب الصدع وجمع الكلمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وعلى الحاكم أن يتقي الله تعالى وأن يقدر خطورة الوضع وأنه سيسأل أمام الله تعالى عن هذه الدماء المسفوكة. إذا كان بقاؤه في السلطة لمدة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات سيغنيه عند الله تعالى أن يقبل أن يقدم بهذه الدماء وبهذا الخوف وبهذا الرعب وبهذا التفكر. يا أخي يعني البلد هذه بلدهم، هذه أرضهم، هم أحنى الناس عليها، يجب أن يحرصوا على جمع الكلمة وعلى حقن الدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أسأل الله أن يرفع البلاء وأن يكشف عن الأمة الغمة وأن لا يكرر هذا المشهد المأساوي الأليم في سائر البلاد، لا في اليمن ولا في سوريا ولا في غيرها. أسأل الله أن يولع المسلمين خيارهم وأن يغنيهم عن أن يصلوا إلى مثل هذا الحد من الاصطدام.
أسأل الله إليكم الشيخ. دقيقتان لأم عبد الرحمن وأخينا عبد الله. عبد الرحمن، هذه الخصومة يا شيخ مع زوجة عمها، يا شيخ ما رأيك؟ يعني
خصومة إيش؟
هذه البضاعة يا شيخ التي أتت من الخارج، هما يعني
لا يجوز لها، لا يجوز لامرأة عمها أن تفض الشراكة بعد أن مضى
وصلت البضاعة.
الآن الشراكة هنا عقد لازم، كونها تقول والله سألت وشفت، هذا ما هو الآن. الآن خلاص بدأ الجهد مبذول من طرفين، وقد سواء كانت بذلت مالا الأخت السائلة أو لم تبذل مالا، بما أنها بذلت جهدا وحصلت السلعة فلها نسبة من الأرباح.
لا، هي بذلت مالا،
إذا كانت بذلت مال فهذا الآن هي اشتركت بمال وجهد، فلها نسبة مقابل جهدها ومقابل مالها.
نعم، السلام عليكم. الأخ عبد الله من السعودية يسأل يا شيخ عن عما كان في السابق يا شيخ بالنسبة للبنك العقاري أو صندوق التنمية العقارية، كانوا يشترطون أرضا للتقديم عليه، وكان بعض الناس يتهايل يذهب إلى بعض المكاتب ويفرغون له أرضا حتى يقدم ثم تعود مقابل مبلغ مالي. عن هذا الأمر يسأل هو يا شيخ.
أنا الحقيقة ما أدري ليش يسألون الناس عن هذا، مع أن النظام
ربما بعضهم يا شيخ الآن ينتظر في السراء فيقول يعني إن كان أنه لا يجوز أتراجع.
يعني أجرى هذه العملية وانتهى.
نعم، أجرى. نعم.
من أجراها وانتهى ما عليه شيء، الذي مضى مضى وكان.
نعم.
لكن الكلام على بداية الأمر هذا ما له حاجة، لأني أعرف أنه فيما أعلم أنه نظام الصندوق لا يشترط على المقدمين أن يملكوا أرضا.
نعم، الآن.
وإذا
نعم.
كان يشترط فلا بد أن يكون ملكا حقيقيا. نعم. ملكا حقيقيا لا كذب فيه.
نعم.
لكن لا يعني أنه يعني ممكن أن يشتري أرضا بالخيار، أشتري منك أرض بالخيار وأقدمها ثم بعد مدة أن أختار البيع أو أختار حل العقد وينتهى الموضوع، ما في مشكلة. لكن أن يقول أني تنازلت لي فلان أو اشتريتها بمبلغ وقدره والواقع خلاف هذا، فهذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم مشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لكم دكتور خالد.
بارك الله فيك. الله يحييك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. يتجدد اللقاء غدا بإذن الله تعالى عند 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.